قال رحمه تعالى وإياه عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيقتدي به أهل العلم وطلاب العلم ذات يوم أي في يوم من الأيام وذات أضيفت إلى ظرف زمان فنعرب ذات ظرف زمان إذا أضيفت إلى ظرف مكان نعربها ظرف مكان ونقول ذات اليمين وذات الشمال فهي ظرف مكان إذ هذه تسمى عند النحاة إذ الفجائية إذ طلع يعني خرج علينا فجأة رجل رجل هو ملك لكنه في صورة رجل وفيه أن الملائكة يتصورون على صور منها صور الآدميين ما صفة هذا الرجل قال شديد بياض الثياب وحينما يختار الملك ثوبا أبيض ليظهر الله أعلم أنه لأنه من خير الثياب لذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم فيستحب أن يلبس الشخص الملابس البيضاء سواء القميص أو ما يغطى به الرأس اللي هي القلنسوة سميها الطاقية أو لبسه بدل العمام وهو أشمر فيستحب أن تكون الملابس بيضاء شديد سواد الشعر وهذا يدل على أنه أتى بصورة فتى شاب ليس كهلا كبير السن لا يرى عليه أثر السفر في السابق كان المسافر إذا أتى أشعث أغبر أنه يركب الدابة سواء كانت إبلا أو غير ذلك فلا بد أن يصيبه من الغبار ومن أثار السفر ما يبين عليه فلا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حينما لم يكن عليه أثر السفر الأصل أنه من أهل المدينة لكن قل لا نحن لا نعرفه فهذه أيضا من أسباب استغرابهم من حال هذا الرجل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه حضور مجالس العلم وأن مجالس العلم لا يستأذن فيها وإن كان في بعض روايات الحديث أأذن يا محمد قال نعم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أنه كان مقابلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه شيء لما يسندها أي يجعلها مقابلة له ويلصق ركبته بركبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والظاهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجلس هو وأصحابه في حلقة فلما يسند ركبته ركبتيه ركبة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه جلس في وسط الحلقة وردت أحاديث في النهي عن الجلوس وسط الحلقة لكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع كفيه على فخذيه الكفان معروفان وضع كفيه على فخذيه في السابق قال
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، الضمير في ركبتيه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وضع كفيه على فخذيه، الضمير الهاء في فخذيه، هل هو يعود إلى جبريل عليه السلام؟ فجبريل وضع كفيه على فخذيه كما نفعل حال الصلاة، أو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يحتمل الأمران. والثاني هو ظاهر الرواية. لماذا؟ لأن الضمير السابق ركبتيه تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك والله أعلم فخذيه تعود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التوجيه، هذا الحديث وأمثاله يستدل به أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى على أن الفخذ ليس بعورة. لماذا؟ يقول العورة يحرم مسها ولو من وراء حائل. فلما في مثل هذا الحديث وضع يديه على فخذه النبي صلى الله عليه وسلم دل أنها ليست عورة، وإلا العورة مثلا الذكر يحرم شخص ذكر غيره ولو من حائل، فهو يرى رحمه الله تعالى أن العورة هي السوأتان فقط. لكن يقال له العورة عورتان، عورة مغلظة وعورة مخففة، فالفخذ عورة مخففة فلا يعطى حكم العورة المغلظة. وقال يا محمد، هذا فيه شيء من التعمية، فكأنه أعرابي، فهل النبي صلى الله عليه وسلم عرفه أو لا؟ يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، ويحتمل أنه لم يعرفه، لعله يشير إلى ذلك في آخر الحديث. وفيه جواز أن ينادي التلميذ شيخه بقوله يا فلان، فلا بأس لو أن أحدكم قال لي يا أحمد، وهذا ليس مستقبحا، والتعظيم لم يكن معروفا عند السلف، إنما كان بعضهم ينادي بعضه باسمه أو بكنيته، أما ألفاظ التعظيم ونحوه ما كانت معروفة. فلذلك النووي رحمه الله تعالى كان يكره أن يلقب بمحيي الدين، وغالبا تأتي هذه الألفاظ، يعني ألفاظ التعظيم، حينما يقل القدر حقيقة ويقل العلم، فلذلك النفس تحتاج إلى مثل هذه الأشياء. مما يحضرني في هذا البال، يقول مما يبغضني في أرض أندلس سمع مقتدر فيها ومعتضدي، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال أخبرني عن الإسلام، ما ذكر عن أي شيء من الإسلام، لكن الظاهر والله أعلم أن قرينة الحال يسأله عن أركان الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وحينما قال تشهد، لو قال الشخص لا إله إلا الله يصدق عليه أنه تشهد أو لا يصدق عليه؟ يصدق. ونأخذ من ذلك فائدة تتعلق في القضاء، وهي أن الشهادة لازم الشاهد أن يقول شهدت أو أشهد، لا، لو قال رأيت سمعت هذه شهادة معتبرة شرعا. أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا هنا نافية، وهي نافية للجنس كما مر بنا، اسمها لا بد أن يكون نكرة محذور كلام، لا إله حق إلا الله، ولفظ الجلالة الله بدل من خبر لا المحذوف، لا إله إلا الله، وقدرنا بحق. وناخذ من ذلك فائدة في نصوص الشرع، ياتي النفي على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو نفي للوجود حقا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا يوجد أحد أغير من الله عز وجل، هذا نفي للوجود حقيقي. أحيانا لا، ياتي نفي الوجود الشرعي، قد يوجد لكنه ليس شرعيا، فمثل هذا الحديث لا إله، قدرنا لا إله حق، وإلا توجد آلة تعبد من دون الله عز وجل لكنها ليست حق فهي باطل، فالنفي يكون نفي للوجود الشرعي. وأحيانا لا، يكون نفي للكمال وليس للوجود، فتصح العبادة. فتقول صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو دافر الأخبثة. قوله لا صلاة نفي، لكن نفي لكمال الصلاة، فالصلاة صحيحة. أن تشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد من التلفظ، فلا يدخل الشخص بالإسلام إلا بقول لا إله إلا الله، لو اعتقدها من غير تلفظ لا يدخل الإسلام. وأن محمدا رسول الله، قال محمدا يعني نفسه رسول الله. المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر نفسه لا يصلي على نفسه، وما يوجد أحيانا في بعض كتب الحديث حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر أن هذا من تصرف الطابع والله أعلم، لكن المعروف النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نفسه بمحمد أو برسول الله ونحو ذلك ما يصلي على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن محمد رسول الله، وحينما قال تشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله هما ركن واحد. لماذا ركن واحد؟ لأنه لا بد من التلازم بين الشهادتين. مر بنا في أول درس الهجرتان، الهجرة إلى الله ورسوله، فلا بد من هجرتين وهما فرضا عين على كل مكلف، هجرة إلى الله بالإخلاص وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فكذلك الشهادة فلا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا في الدخول للإسلام. في الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن الميت مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما قال لقنوا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الدنيا، ما قال أيضا محمد رسول الله. ما وجدت من ذكر السبب في ذلك، وقع في نفسي أبي عبد الرحمن أن السبب والله أعلم حين خروج الروح ليس هناك عمل، فيموت على التوحيد، بخلاف الدخول في الإسلام فهناك عمل، لا بد من إخلاص ولا بد من متابعة. أما حال الوفاة فليظهر والله أعلم ليس هناك عمل، إنما هو اعتقاد فقط. فهذه هي المناسبة التي تجعل الشخص في دخوله في الإسلام لا بد أن يتلفظ بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله حال خروج الروح، هذا الجهاد، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. ونأخذ من ذلك فائدة، كثير من المسائل قد لا تجد فيها نص عند المتقدمين، وهذا كما قيل كم ترك الأول للآخر. في كثير من الأحيان تجد أشياء لا تجد أحد نص عليها أو ذكرها، فيجتهد المتأخرون فيها. وتقيم الصلاة، قال تقيم الصلاة، كلمة الصلاة اللي يظهر لي والله أعلم أن كلمة الصلاة أل هنا ليست للاستغراق، فلا تكون كلمة الصلاة عام، اللي يظهر لي والله أعلم أن الصلاة المعهودة، فتكون أل العهدية، أي تقيم الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس لأنها هي الواجبة، أما ما عداها فالأصل فيه الاستحباب. وقال تقيم الصلاة، ما قال تصلي أو تؤدي الصلاة، فالصلاة لا يكفي فقط أداؤها، لا بد من إقامتها، والثواب مترتب على الإقامة، ويكون ذلك بأمرين: بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتم من يصلي، وأيضا بحضور القلب. في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، يدل على أن الصلاة المخاطب بها المكلفون يؤتى بأركانها وبشروطها وبخشوعها. وأهل العلم مجمعون على أن الشخص لا يؤجر على صلاته إلا ما عقل، فلا يثاب الشخص على الصلاة إلا إذا حضر قلبه. في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قال إن الرجل ليصلي ما يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها، حتى قال نصفها. الشخص قد يعطى يثاب ثوابا تاما أو يثاب ناقصا، هذا راجع إلى الإخلاص والمتابعة. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال تؤتي الزكاة، الزكاة كالصلاة، فأل هنا العهدية وهي الزكاة الواجبة، سواء كان الزكاة الأموال أو كان الزكاة البدن وهي صدقات الفطر. تؤتي الزكاة، وحينما قال تؤتي الزكاة، تؤتي الزكاة من؟ المستحق. ونأخذ من ذلك فائدة، أن إيصال الزكاة إلى مستحقها واجب، فإذا كان إيصال الزكاة يحتاج إلى مال، فدفع المال يجب على من؟ على من تجب عليه الزكاة، وليس يأخذ جزء من الزكاة لأجل إيصال الزكاة. مثلا شخص وجب عليه مثلا في باب الزكاة 100 كيلو تمر زكاة، 100 كيلو تحتاج إلى من يقوم بنقلها وإيصال الفقراء، النقل والإيصال للفقراء يجب على من؟ على صاحب المزرعة الذي وجبت عليه الزكاة. القاعدة عند أهل العلم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإيصال الزكاة إلى المستحقين واجبة، فما يترتب على ذلك من نفقة تكون واجبة على المزكي. وتصوم رمضان، وتصوم رمضان، قال رمضان، ناخذ منه أنه لا محذور في كلمة رمضان. أما ما روي أن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل فلا بد أن يقال شهر رمضان لا يصح، ففي النصوص الشرعية يأتي أحيانا رمضان كما في هذا الحديث، وأحيانا شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وتحج البيت، كلمة البيت أي البيت المعهود وهو مكة، إن استطعت إليه سبيلا. قال تحج البيت، واشترط ذلك إن استطعت إليه سبيلا. أليست الاستطاعة واجبة في جميع العبادات؟ بلى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر ليس خاصا بالحج، كل العبادات تسقط إذا كان الشخص لا يستطيعها. الظاهر والله أعلم ذكر الاستطاعة في هذا الحديث دون بقية الأركان، لأن الحج يحتاج إلى سفر وشد رحل غالبا، وفي السابق ربما يحتاج الشخص إلى أشهر حتى يصل لمكة، وقد لا يتيسر لكل شخص، بخلاف بقية أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة فهي متيسرة. هذه المناسبة والله أعلم في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة في الحج، قال سبيلا، والسبيل المقصود به الطريق، وسأشير إن شاء الله في حديث ابن عمر لبعض المسائل تتعلق في الحج. ونأخذ من هذا الحديث أن العمرة ليست واجبة، لأنه ذكر الحج فقط ولم يذكر العمرة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في وجوب العمرة. إن كان صحيحا فليس صريحا في الوجوب، وإن كان صريحا فهو ليس صحيح، من ذلك زيادة عليهن جهاد لا قتال الحج والعمرة، كلمة العمرة ليست محفوظة، إنما الحديث عليهن الحج. أيضا في هذا الحديث في رواية ابن حبان وتعتمر، لكن ابن حبان رحمه الله تعالى حينما أخرج الحديث أشار إلى أن زيادة تعتمر ليست محفوظة، قال زاد سليمان التيمي وتعتمر، بمعنى أن ابن حبان رحمه الله تعالى يشير إلى أن زيادة تعتمر زيادة شاذة. سليمان التيمي ثقة، لكنه زاد هذه الزيادة فهي زيادة شاذة. قال صدقت، الصدق في الاصطلاح الخبر الموافق للواقع، هذا يسمى صدقا، والكذب الخبر الذي يخالف الواقع، وهذا هو الكذب، وهذا الصحيح في تعريف الكذب، فليس هناك تلازم بين الإثم وبين الكذب. من أخبرنا خبرا لا يوافق الواقع نقول على الصحيح أنه كذب، لكنه لا يلزم أن يكون آثما. صدقت، فعجبنا له، يسأله ويصدقه، الأصل في الشخص أنه يسأل لأجل أنه لا يعلم الحكم، فكيف يسأل وهو يعلم الحكم؟ ثم أيضا يقول صدقت النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، فكيف هذا عنده علم؟ فهذه أيضا من أسباب استغراب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حال هذا الرجل. قال فأخبرني عن الإيمان، أي عن أركان الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. في الإسلام ذكر أركان الإسلام 5: الشهادتين، تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. في الإيمان ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فنأخذ من ذلك فائدة: الإسلام للأشياء الظاهرة وهي الأعمال، أما الإيمان فهو في الاعتقاد. فالإسلام أعمال ظاهرة، قد يأتي الشخص بأعمال ظاهرة وهو ليس بمؤمن، نعطيه أحكام الإسلام لكن لا نعطيه أحكام الإيمان. فلذلك المنافق نقول هو مسلم أي في الظاهر لكنه ليس بمؤمن. فلذلك ربنا عز وجل فرق بين الإسلام وبين الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا يدل على هناك تغاير بين الإسلام وبين الإيمان. فالإسلام الشرائع الظاهرة، الإيمان الاعتقاد. لكن المشكل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة وفد عبد قيس، قال آمركم بأربع: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا خمسا من الغنيمة. فقال لهم الإيمان ثم ذكر أركان الإسلام، ما ذكر الحج لأن الحج لن يفرض. هذا يشكل، يقال لا إشكال، الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، أما إذا ذكر الإسلام لوحده فيدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا ذكر لوحده فيدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. أن تؤمن بالله، ومن معاني الإيمان التصديق. الإيمان بالله بأي شيء؟ تؤمن بوجود الله عز وجل، تؤمن بربوبية الله عز وجل، ومقصود بالرب أي المتصرف المالك الخالق. تؤمن بألوهية الله عز وجل، ومقصود به بالألوهية أي صرف العبادة له دون ما سواه. أيضا من الإيمان بالله أن تؤمن بأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. قال وملائكته، تؤمن أيضا بالملائكة. الإله مأخوذ من الألوهية وهي الذي تألهه القلوب محبة وتعظيمة. الملائكة لعل مأخوذ من الألوكة، ومعنى الألوكة أي الرسالة. فالملائكة رسل بين الخالق تبارك وتعالى وخلقه. تؤمن بملائكته بأنهم مخلوقون موجودون، تؤمن بأنهم خلقوا من نور، تؤمن بما تعلم من أعمالهم كعمل جبريل عليه السلام في الوحي، تؤمن بما تعلم من أسمائهم، أيضا بما تعلم من صفاتهم وكتبه أي الكتب المنزلة على الرسل. ونأخذ من ذلك فائدة أن الله عز وجل ينزل الكتب على الرسل كلهم. ومن الإيمان بالكتب أنها من الله عز وجل. من الإيمان بالكتب أن تؤمن بما ثبت فيها. من الإيمان بالكتب أن تؤمن بما علمنا من أسمائها كالزبور، التوراة، الإنجيل، ورسله. أيضا الإيمان بالرسل، تؤمن بالرسل كلهم. من الإيمان بهم تصديق الجميع، من الإيمان بهم الإيمان بما نعلم من أسمائهم. قال واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه ليس بعده شيء، فهو يوم مستمر أبدي. ومن الإيمان باليوم الآخر بحصوله وهو البعث، وما أنكر البعث إلا الدهريون. أيضا من الإيمان باليوم الآخر التصديق بما ثبت فيه، سواء ورد في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر أي بالمقدر، الله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقال للقلم اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب بما هو كائن الى يوم القيامه، فجرى القلم من ساعته. ومن الايمان بالقدر الايمان بمراتب القدر، وهي علم ربنا تبارك وتعالى في الازل، وايضا كتابته، هذه مرتبه ثانيه، ايضا مشيئته، هذه مرتبه ثالثه، أيضا خلقه وهو الإيجاد والتكوين. فهذه مراتب القدر الأربعة يجب الإيمان بها. ومن آمن بالقدر خيره وشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أو يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يكون الواحد مطمئن، لا يلتفت إلى المخلوقين، لا ينظر ماذا في أيديهم، لا يخشى منهم، لأنه يعلم حقيقة الأمر أن الأمور المكتوبة له مقدرة لا بد أن تأتي. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإيمان بالقدر خيره، الخير ظاهر، وشره هل يصدر من ربي تبارك وتعالى شر؟ لا، فالإيمان ليس بأفعال الله عز وجل، إنما هي بمقدوره. وإلا كما في صحيح مسلم في افتتاح صلاة الليل: والشر ليس إليك، فالخير من ربنا تبارك وتعالى، والشر من الخلق وليس من الخالق. فالإيمان بالقدر أي بمقدور الله عز وجل خيره وشره. وحينما قال خيره وشره، قد يتبادر إلى الذهن أن الأمر ينقسم إلى قسمين: إما خير محض وإما شر محض. لا يوجد خير محض في الخلق، ولا يوجد شر محض أيضا في الخلق، حتى إبليس، إبليس هو شر، لكن فيه خير من جانب، وهو يتبين أولياء الله عز وجل من أعدائه، فلذلك هو خير من هذا الجانب. قال صدقت، ذكر المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، ثم ذكر المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، وعدد أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة التي يجب أن يؤمن بها كل مكلف. قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإذا عبد الشخص ربه كأنه يراه هل سيغفل عنه؟ لن يغفل. لو أن أحدنا دخل إلى مجلس عظيم من العظماء هل سينشغل؟ تجده سيعد حركاته وسكناته، هل سينشغل في ملابسه أو في ساعته؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه، قال فإن لم تكن تراه، قد نأخذ من ذلك فائدة، وهو أن ربنا عز وجل لا يرى في الدنيا. فإذا كان كريم الله عز وجل عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا، فغيره من باب أولى. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا، لماذا؟ لأن في الدنيا لا يستطيع المخلوقون أن يتحملوا رؤية الله في في صحيح مسلم من حديث موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه، لو كشف حجابه لاحترق الخلق المنتهى إليه بصره وهو محيط بخلقه تبارك وتعالى. هذا هو السبب في كون ربنا تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فيرى. حديث رؤية ربنا تبارك وتعالى من الحديث المتواترة، من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطاع أحدكم أن يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. الشاهد من ذلك أن ربنا عز وجل يرى، فلذلك قال في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أعظم العقوبات التي تحل بأعداء الله عز وجل أنهم يحجبون عن رؤية ربنا تبارك وتعالى. قال صدقت، فذكر مراتب الدين الثلاث على حسب الأهم فالأهم، ذكر مراتب الدين الأهم فالأهم، الإسلام وأفضل منه الإيمان، وأفضل من الإيمان الإحسان، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. وأصل كلمة الإحسان هي الإتقان، بمعنى أنك تتقن العبادة فإدخال كأنك ترى. قال صدقت، قال فأخبرني عن الساعة. كلمة الساعة ال هنا عهدية، أي الساعة المعهودة التي تقوم فيها، وسميت ساعة لأنها تقوم في ساعة ثم تستمر، والساعة هي اللحظة المقدرة. واعلموا عند المتقدمين اليوم والليلة يقسم على 24 ساعة، إذن هي قريبة من الساعة التي عندنا، بل ورد حديث الجمعة 12 ساعة، يعني نهار الجمعة 12 ساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ مسؤول عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه السلام. البعض يخطي في فهم هذه الجملة، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يظن أن السائل أعلم من المسؤول، هذا ليس مراد. المقصود كلانا يستوي في علمها، فلست أعلم منك. لماذا؟ لأنها من الغيب الذي اختصه الله عز وجل بنفسه دون خلقه، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك مستويان. قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، أن تلد الأمة ربتها. ليظهر الله أعلم أنه سأله عن أمارات الساعة الصغرى وليست أمارات الساعة الكبرى. قال أن تلد، الولادة معروفة، الأمة أي الجارية المملوكة، ربتها أي سيدتها، في بعض الروايات ربها أي سيدها. اختلف في معنى هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، قيل هذا كناية عن العقوق، أي أن الشخص يعامل أمه كما يعامل السيد جاريته. قيل هذا كناية عن كثرة الفتوح، فإذا كثرت الفتوحات كثرت السراري، فإذا كثرت السراري تلد الأمة من سيدها، ولعل هذا هو الأقرب والله أعلم في معنى أن تلد الأمة ربتها. وناخذ منه فائدة، وهي أن السيد يجوز له أن يتمتع بأمته كما يتمتع بزوجته، لكنها لا تعطى أحكام الزوجة فيما يتعلق بالقسم والطلاق ونحو ذلك، لكن إذا ولدت تسمى أم ولد، ثم الخلاف من لدى الصحابة في جواز بيع هل تباع إذا ولدت أو لا. أن تلد الأمة ربتها، ناخذ من ذلك فائدة. جواز أن يقول الشخص رب البيت، رب السيارة، لأن من معاني الرب المالك، فلما يقول ربتها أي مالكها أو مالكتها. تقول هذا رب السيارة أي مالك السيارة. إذن هذه علامة. وإذا قلنا أن تلد الأمة ربتها كناية عن كثرة الفتوح، يكون هذا من باب علامات النبوة، ففيه صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن شيء مغيب وقع. وأيضا فيه فائدة، وهي أن علامات الساعة لا تدل على أنها مكروهة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين. فإذا أتى حديث في ذكر شيء من الأشياء أنه من علامات الساعة، هذا يدل على قبحه. قد يكون أمر مستقبح وقد يكون غير مستقبح. وأن ترى الحفاة، حينما قال الحفاة نأخذ من فائدة الأصل في الناس يكون محتفين أو منتعلين. منتعلين هذا الأصل. إذن الأصل أن الشخص يلبس النعل. وربما أيضا نأخذ منه فائدة، وهي أن المشي حافيا ليس عبادة وقربة. هذا الأصل، لو كان عبادة وقربة لمدح الحافي، لكن يكون الاحتفاء أحيانا وليس دائما عبادة وقربة. إذا احتفى الشخص أحيانا فهو عبادة، أما دائما وأبدا فليس عبادة. فإذا كان حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره وسناد الحسن، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمشي حافيا لكن ليس دائما، أحيانا. إذن من يحتفي دائما لا يخلو من حالين: أن يكون من باب العادة كبعض كبار السن، هذا ليس له ولا عليه، أن يكون لا يفعل ذلك تعبدا يقال هذا من البدع. لماذا من البدع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ولو كان خيرا ففعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العراة، هل يتصور كلمة عراة يعني ليس عليه شيء؟ لا، المقصود ليس عليهم ثياب تكسو ما يغطى غالبا. فذلك في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأتى قوم حفاة عراة مجتاب النمار، عامة مضر، بل كلهم من مضر الحديث. الشاهد من ذلك قال أتى قوم للنبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة، ثم قال مجتاب النمار. النمار قطعة قماش، ومعنى مجتاب النمار يقور وسط هذه القطعة، يدخل رأسه مع هذه الفتحة لقورها ثم يغطي بعض البدن، فسماهم عراة وهم يلبسون بعض الثياب. وناخذ من ذلك فائدة تتعلق بالأيمان، وهي أن الشخص إذا أراد أن يكفر كفارة يمين يكسوه كسوة معتادة تغطي بدنه كله، لأنه إذا غطى بعض البدن هل يسمى كساء؟ لا، لأنه ما زال عاريا كما في هذا الحديث، كما حديث جرير ابن عبد الله. فلو مثلا كساه شمال هل يصدق عليه أنه كساء؟ لا، لأن الشخص لو لبس الشمال فقط هل يسمى لابسا أو يسمى عاريا؟ يسمى عاريا. وهكذا العالة الفقراء، فهم فقراء. رعاء الشاة، الشاة جمع مفردها شاة، مثل تمرة جمعها تمر. هذا يفرق بين مفرده وبين جمعه بالتاء، فإذا وجد التاء فهو مفرد، وإذا لم توجد التاء يعني التاء المربوطة فهو جمع. قال رعاء الشاة يعني رعاة الشاة. ذكر الشاة والله أعلم، لأن غالبا أن رعاة الشاة فيهم شيء من المسكن وفيهم حاجة، بخلاف رعاة الإبل. الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. فالشخص الذي أصله عنده فخر يتطاول بالبنيان، ليس مستكثرا لأن أصل عنده شيء من العجب، لكن لما كان رعاء الشاة يتطاولون هذا أمر يدل على تغير الأحوال. وحينما قال الحفاة العراة، هل كل الحفاة العراة يتطاولون؟ لا، فتكون هنا والله أعلم لا تفيد الاستغراق، أي بعض هؤلاء، وإلا بعض هؤلاء يستمرون حفاة عراة عالة حتى يموتوا، أليس كذلك؟ فهنا والله أن نقول ال هنا جنسية، أي جنس هؤلاء، فبعضهم يكون كذلك. ونأخذ من هذا الحديث فائدة تغير الأحوال، وأن هؤلاء الفراذل الذين ليس لهم قدر عند الناس يسودون، يكون لهم السؤدد. فلذلك في آخر الزمان يكون لكع ابن لكع هو من أحب الناس. قال يتطاولون في البنيان، وهذه أيضا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتطاول في البنيان في كل زمان بحسبه، لا نظن أن التطاول في البنيان هو في زماننا، لا، في الزمان ربما من بعد الخلافة الراشدة وجد التطاول في البنيان، لكن كانوا في السابق غالبا يبنون بأي شيء؟ بالطين. والتطاول في بنيان الطين يبقى هو محدود، لكن في زماننا يتطاولون في أي شيء؟ في ناطحة السحاب. فالتطاول في البنيان من قرون عديدة، لكنه يختلف من زمان إلى زمان. ثم انطلق، أي هذا الرجل، فلبثت مليا، جلست فترة. قد يؤخذ من هذه الرواية أنها فترة طويلة، لكن في رواية أبي هريرة في هذه القصة في الصحيحين قال ردوه علي، فلم يجدوا، يدل على أن الفترة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم فيها قصيرة. ثم قال يا عمر، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى، أتدري من السائل؟ وفيه استثارة المتعلمين، وقبل أن يعلم يلقي عليهم سؤالا هم يجهلونه، لكن حتى يحضروا أذهانهم ليعوا الجواب. أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. ونأخذ أيضا من ذلك فائدة، أن الشخص إذا كان يجهل الحكم الشرعي يقول الله ورسوله أعلم، هذا في باب الأحكام الشرعية. أما في باب الدنيا ما تقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم. وما أحوج طالب العلم أن يذل لسانه بكلمة الله أعلم. إذا ذل لسانه بكلمة الله أعلم سهل عليه الأمر، ما تحمل أوزار الناس، وإن كان لا أنا أقول ما أعلم، هذا نسأل الله السلامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلا بد الواحد منا في المسائل التي لا يعلمها يعود نفسه على كلمة لا أعلم لا أعرف. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه جبريل أشكل أمره على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم، كما في رواية أبي هريرة إنه قال ردوه يريد أن يتثبت. في رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي مالك قال ما أتاني قط إلا عرفته إلا يكون في هذه المرة. إذن في هذه الرواية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أتاه مرة ما أتاه إلا هو يعرف أنه جبريل، وإن كان في سورة آدم إلا في هذه المرة. لكن في إسناده شهر بن حوشب، شهر بن حوشب الخلاف فيه معروف. أتاكم يعلمكم دينكم، وفيه تعليم الدين وهم فروض الكفايات، وفيه أن هذه الأركان أركان الإسلام والإيمان والإحسان هي من الدين. فأركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، الإحسان ركن واحد. وحينما قال يعلمكم، من الذي علم؟ هل الذي ذكر أركان الإسلام والإيمان والإحسان هل هو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي. لكن جبريل هو الذي تسبب، ونأخذ من ذلك فائدة أن الفعل أحيانا ينسب للمتسبب، وأيضا الحكم الشرعي يتعلق بالمتسبب، والعقوبة الدنيوية أحيانا تكون في المتسبب. فلذلك من قواعد الضمان عند الفقهاء قالوا إذا لم يمكن تضمين المباشر يضمن المتسبب. شخص أعطى مجنونا سلاح ثم قتل، من المتسبب؟ المعطي وليس المجنون، ما يمكن أن نضمن المجنون نضمن المتسبب. وهكذا سواء يتعلق في الآخرة أو في ضمان الدنيا. لو أن شخصا له كلب ويطرق، هذا كلب عقوق، لو أضاع على من ضمن؟ هل على الكلب؟ لا، ليس على الكلب، على المتسبب. إذن هذه قاعدة، ينسب الفعل أحيانا ويترتب الحكم على من؟ على المتسبب إذا لم يمكن نسبة الفعل للفاعل وهو المباشر. قال رواه مسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن أبي كنية لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله ابن عمر، عبد الله بدل من أبي عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، نترضى عنه عن أبي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينما يقول سمعت نعلم أنه سمعه وهو مباشرة، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بني الإسلام على خمس. بني، أصل البناء هي الأشياء المحسوسة في البناء، البيت. وهنا شبه الإسلام بالبناء يكون من باب المجاز. بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم. لقلنا على أركان، تكون خمسة أركان، فيكون نقدر دعائم على خمس دعائم وهي أركان. على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله، وأيضا تقول إقامي بالكسر، وإيتائي بالكسر، وحجي أيضا بالكسر، وصومي أيضا بالكسر. هذا يسمى عند النحاة بدل، بدل بعض من كل، عليكم السلام. فخمس مجرورة، شهادتي وما بعدها مجرورة لأنها بدل. ويجوز أن تقول شهادة أن لا إله إلا الله ولا تكون مخطية، يكون هذا من باب الاستئناف، يعني استأنفت كلاما جديدا ولا تقصر فيه البدلية. تقدير الكلام تقول هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن هذه الأشياء يجوز أن نكسرها على البدلية، ويجوز أن نرفعها على الاستئناف. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقدم الكلام على ذلك. وإقام الصلاة، تقدم الكلام على إقام الصلاة. والصلاة فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 50 في الأجر وخمس في العدد. بني الإسلام على خمس، فجعل هذه الأركان كالأعمدة. لو كان عندنا خيمة على خمسة أعمدة، إذا سقط منها عمود تسقط أو لا تسقط؟ نعم يسقط جزء منها. إذا كان أصلها سقطت الخيمة كلها، فحينما قال إقام الصلاة اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة، فنافل حكم تارك الصلاة. لكن قبل ذلك لا بد أن نعلم أن تارك الصلاة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يتركها جحدا لوجوبها، يقول ما تجب الصلاة أصلا. هذا كافر بإجماع العلم، حتى لو صلى هو كافر. فالمسألة الأولى أو الحال الأولى إذا تركها جحدا لوجوبها هذا كافر بالإجماع، إذا خلف أي شيء. إذا تركها تساهلا يقول الصلاة واجبة وأنا مقصر وأسأل الله عز وجل أن يهديني، لكنه تارك للصلاة، هل يكفر بترك الصلاة أو لا؟ محل خلاف بين العلم. الأحناف والشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة أنه لا يكفر بترك الصلاة، وأدلتهم أدلة عامة ليست خاصة، مثل من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، نحو ذلك من الأدلة العامة. هذه أدلة من يرى عدم كفر تارك الصلاة. القول الثاني في المسألة أن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. أصحاب القول الأول اللي يرون عدم الكفر نسألهم ماذا نصنع بالنصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة، يقولون كفر أصغر، إذن يحملون النصوص التي فيها كفر تارك الصلاة يقول هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، مثل كفر العشير، مثل كفر النعمة. رواية عند الحنابلة أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرج من الملة، ما رأيكم؟ رأي الجمهور على الكفر أو على عدم الكفر؟ رأي الجمهور على القول بكفر وعدم الكفر، هذا رأي الجمهور. أنا أردت أن أتوصل لمسألة وهي أنه جعل الجمهور الأئمة الأربعة ونسي الصحابة والتابعون، وهذا شك أنه خطأ. لا أقول جمهور الصحابة، بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون كلهم من غير استثناء على كفر تارك الصلاة. صح عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر، وروي عن جمع منهم كابن عباس وغيره، لكن رواية عنهم ضعيفة. يقول عبد الله بن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. والأثر السائل صحيح. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون إجماعا بنقل عبد الله بن شقيق وأيضا بالأثار الثابتة عنهم أن تارك الصلاة كافر. ما هي أدلتهم؟ أدلة كثيرة في هذا الباب، وأبو عبد الرحمن له رسالة استقصى فيها كل الوارد من الأثار والأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعله عز وجل ييسر إذاعتها. من أصرح أدلتهم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث مسلم. فجعل ترك الصلاة فاصلا بين أي شيء؟ بين الكفر وبين الإسلام. وهل بينهما مرتبة؟ ليس بينهما مرتبة برزخ، إما إسلام وإما كفر. أيضا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث عند النسائي وغيره وإسناده صحيح. هذه أهم أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، ويكفينا أنه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة. إذن الأمر ليس بالسهل، يعني ترك الصلاة. الذين يرون ترك الصلاة كفر اختلفوا بماذا يكفر. بعضهم قال إذا ترك صلاة واحدة يكفر، بعضهم يقول إذا ترك صلاتين، بعضهم يقول إذا ترك ثلاث صلوات، وكل له دليله سواء من الأثر أو من النظر. واللي يظهر لي والله أعلم أن تارك الصلاة إذا تركها تركا مطلقا هو الكافر، أما إذا كان يفعل أحيانا ويترك أحيانا فلا يصدق عليه أنه ترك الصلاة. هل تارك الصلاة تركا مطلقا؟ لا. لو قلنا فلان يصلي أحيانا ويصلي، لو سأل الشخص هل فلان يصلي هل يقول تارك الصلاة أو يقول يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ يقول يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هذا يدل على أنه لا يسمى تاركا للصلاة والله أعلم، ويحكم بكفره إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فشك أنه على خطر عظيم، بعض العلم يكفره، لكن هل يظهر لي أنه لا يخرج إلا بالترك المطلق. ومن يرى عدم كفر تارك الصلاة أيضا يرون قتله، لكنهم اختلفوا في قتله، هل يقتل من باب الحد أو من باب التعزير؟ ومن يرى كفره يرى أنه يقتل من باب الردة، يكون حد ردة، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من يرى عدم الكفر يقول يقتل حدا لكن ليس حد ردة. والفرق بينهم، من يرى قتله ردة يقول لا يصل عليه، ومن يرى لا أنه حد وترك الصلاة حد القتل يقول هو مسلم يصل عليه. الأمر ليس بالسهل، أرجع إلى ما أشرت إليه قبل قليل. إذن عند المتأخرين أن الجمهور لا يرون كفر تارك الصلاة، بناء أن الجمهور من الأئمة الأربعة، نقول لا. فما أحوجنا إلى العناية بفقه الصحابة ومن أتى بعدهم، فأحيانا تجد الصحابة على قول أو تجد جمهور الصحابة على قول، تجد المتأخرين على خلاف، فإذا اعتقد الشخص هذا القول سفه وقال الجمهور على خلاف ذلك. خذ مثلا زكاة الفطر، لا أعلم خلافا عن الصحابة في أنه يجزي نصف صاع من البر إلا عن أبي سعيد فقط، وإلا جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه يجزي نصف صاع من البر. لو قال قائل بنصف الصاع من البر وكذلك الرز لقال النصف، جمهور أهل العلم على أي شيء على الصاع، ما قال بذلك إلا الأحناف نصف الصاع، لأنهم جعلوا الفقه وفقه الأئمة الأربعة. أقول لا، الجمهور وجمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قيل العلم قال الله قال رسول قال الصحابة، على شك أن فقه الصحابة فقه السلف مقدم على من أتى بعدهم، فلا بد أن يؤتنا بهذا الباب. نكمل إن شاء الله الحديث في الدرس القادم.